نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتداء في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن ابي حفص وعبد الله بن هذيل عن الزهري.
قوله رحمه الله: باب الجلوس كيفما تيسر. يحتمل هذا أن يكون في المكان وأن يكون في الهيئة، وكلاهما صحيح. أما في المكان فإن الإنسان يجلس كيفما تيسر، في آخر الناس، في وسطهم، في أولهم، كيفما تيسر، لا يكلف نفسه ولا غيره. وفي الهيئة كذلك، يجلس كيفما تيسر لا يشق على نفسه. إذا كان لا يرتاح إلا متربعا تربع، أو مفترشا افترش كيفما تيسر، لأنه سبق لنا القاعدة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يسهل على نفسه ما استطاع في كل شيء إلا فيما حرم الله عز وجل. ثم ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. اشتمال الصماء أن الإنسان يلتف بثوب ولا يخرج يديه، فإن هذا قال أهل العلم يؤدي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيما لو هاجمه شيء، يعني يبرد يلتف به حتى لا يخرج يديه. ولهذا سميت صمة لأنه ليس لها منافع. والاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في الثوب الواحد أيضا ينهى عنه، وذلك لأنه إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد واحتفى بهذا الثوب فإن عورته من فوق تبدو، لأن الاحتباء سبق لنا أن الإنسان يلتف بثوب يكون على ظهره وعلى ساقيه، فإذا فعل ذلك فإن عورته من فوق سوف تبدو، وربما يسقط على ظهره فينكشف. وكذلك يقول، ولهذا قال: ليس على فرج الإنسان منه شيء. أما لو فرض أن هذا الثوب الواحد في مثلا قطعة منها أو جزء منه ملفوفة على الفرج خاصة، فإن هذا لا بأس به لزوال المحذور. البيعتين قال: الملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ وهو الطرح. الملامسة أن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذه حرام. لماذا؟ لأجل الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 100 ولا يساوي إلا ريالا واحدا فيكون مجهولا. كذلك أيضا قد يلمس الثوب الأبيض أو الأحمر أو الأخضر فيكون مجهول العين، فهو مجهول، إما مجهول القيمة وإما مجهول العين. كذلك أما المنابذة فأن يقول: أي ثوب أنبذه إليك فهو بعشرة مثلا، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول العين ومجهول الثمن. قد ينبذ إلي شيئا لا يساوي درهما وهو قد باع عليه بعشرة والتزمت بها، وقد ينبذ إلي ثوبا يساوي 100 ففيه جهالة، وقد ينبذ إلي ثوبا أسود وقد ينبذ إلي ثوبا أبيض فيكون أيضا فيه جهالة العين. نعم.
دليل على أن هذا الاحتباء ولا ليس على فرجه منه شيء.
نعم.
طيب إذا كان على الفرج، يعني يقول يعني يجوز النظر إلى الفخذ، يبين الفخذ.
لا، لأن الفخذ ملفوف عليه، ملفوف عليه.
إذا كان من فوق.
من فوق نعم. من فوق الغالب أنه يكون مع الاحتباء منضم إلى بطنه. والساق إلى الفخذ.
لكن يجب يا شيخ.
نعم.
ستره يعني إذا كان.
وعلى كل حال فيه ستر. إلا إنسان بيقف فوقه هو سيراه. نعم. مصطفى.
شرح حديث أم حرام. قال الحافظ ابن عمر رضي الله كره ركوب البحر. لماذا كره؟
كنعم. هذه كراهة ركوب البحر إنما كان فيما سبق، لأن السفن ليست بتلك القوة الموجودة الآن، فالخطر فيه شديد، فلهذا كرهه بعض العلماء إلا في شيء لا بد منه كالحج والعمرة، وأما ركوبه من أجل الجهاد فلا، لأن فيه خطرا. أما اليوم فإنه آمن والحمد لله ليس فيه شيء. نعم.
عثمان
بن عفان اذن لمعاويه. نعم اذن لما الح عليه، ولعله بين له ان السفن ترقت صناعتها وصلحت. نعم.
هناك الشرح العرب تطلق على تطلق الاخضر على كل لون ليس بابيض ولا احمر.
ولا ايش؟
ليس بابيض ولا احمر.
نعم.
العرب تطلق اللون الاخضر يعني.
ربما ربما كذا يكون كذلك، لكن الماء واضح خضرته، خضرة الماء واضحة. نعم.
باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة رضي الله عنها من أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليه السلام تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينها وعن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارت. قالت ما كنت ليفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة.
الله أكبر. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا اجتماع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه مما يدل على أن الغيرة التي تكون في نفوسهن أنها تزول عند الاجتماع على ما فيه المصلحة، وأن هذا هو الذي ينبغي للزوجات المتعددات أن يذهبن ما في قلوبهن من الغيرة بقدر الإمكان. ومنها أن الولد يشبه أباه إما في الصفة وإما في الهيئة وإما في المشية وإما في الصوت أو غير ذلك، لأنها تقول إن مشية فاطمة كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته أولاده وترحيبه بهم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الوالد مع أولاده، لا ينبغي أن ننظر إليهم نظرة علو لأنه أبوهم مثلا، ولكن ننظر إليهم نظر رحمة وإشفاق. ولهذا لما أقبلت فاطمة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم رحب وقال مرحبا بابنتي. والمرحب من الرحب وهو السعة، يعني أنك حللت مكانا واسعا. وهذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المراد به سعة صدري لك، والثاني سعة المكان، بمعنى أنك لن تضيقي علي. ثم أجلسها عن يمينها وعن شمالها والشك من الراوي، ثم سارها فبكت. وفي هذا دليل على جواز المسارة إذا كان مع المتسارين أكثر من واحد، بخلاف ما إذا كان ليس معهما إلا واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان من أجل أن ذلك يحزنه. أما إذا كان المجلس كثيرا فلا بأس أن يتسارى اثنان ولا حرج في هذا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتقلب في لحظة واحدة، فكانت بالأول تبكي، ثم في نفس اللحظة بعد أن سارها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يمسح ما أحدثه كلامه من الحزن والغم بشيء يطرد ذلك ويمحوه، لأنها لما حزنت وبكت رضي الله عنها سارها النبي صلى الله عليه وسلم بما أفرحها حتى ضحكت. ومن فوائد الحديث جرأة عائشة رضي الله عنها، لأنها واثقة من نفسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يسأل أحد من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها. ومنها جواز سؤال الإنسان عما وقع من السر بين اثنين، لأن عائشة سألت فاطمة رضي الله عنها، ولكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحة. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو كان المتساران يريدان أن يعلم به الحاضرون لأفشوه ولم يسروه. ومنها أيضا أنه لا يجوز إفشاء السر، لقول فاطمة ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ولكن كيف نعلم أن هذا سر؟ نقول طرق العلم كثيرة، منها إذا دعاني إلى جنبه وتكلم معي همسا فإن هذا يدل على أن الحديث سر. ومنها إذا كتب إلي بورقة وأنا جالس مع الناس وأعطانيها يريد الجواب فأجبتهم، فهذا سر أو علن؟ هذا سر أيضا. ومنها أن يطلب الاختصار معه في مكان خاص فيختصر معه ويكلمه، فهذا أيضا سر. كل ما دل على أن الحديث سر حتى أن بعض فإنه سر، حتى أن بعض العلماء بعض السلف قال إذا حدثك الإنسان وهو يلتفت فإن هذا سر، لأنه لم يلتفت إلا خشية أن يسمعه أحد، فإذا حصل هذا فهو سر لا تفشيه. طيب، ومنها أيضا أنه إذا زال المحذور فإنه يجوز إفشاء هذا السر، وذلك لأن فاطمة رضي الله عنها بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت بما سارها به، وليس كما قال المؤلف رحمه الله أن من ناجى بين يدي الناس، نعم، ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، ليس كما قال، وأنه إذا مات أخبر بالسر مطلقا، بل نقول إذا مات أخبر بالسر إذا كان في ذلك مصلحة، وإلا فلا يخبر، لأنه قد يفضي إليه بسر يختص به بنفسه ولا يحب أن يطلع عليه أحد. فهل نقول إذا مات لا بأس أن تفشي السر؟ لا، ما نقول بهذا. إذن فإطلاق الترجمة في كلام المؤلف فيها نظر، وحديث المذكور لا يدل عليها على سبيل الإطلاق. ومن فوائد الحديث أن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن ترجمة المؤلف رحمه الله في دلالة الحديث عليه نظر، وهو أن الإنسان إذا أسر إلى شخص شيئا في حياته فإنه يجوز لهذا الرجل الذي أسر إليه أن يفشيه بعد مماته. قلنا إن هذا الكلام الذي ذكره البخاري رحمه الله أعم من الدليل، ولا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل إيش بالأعم على الأخص، يعني إذا جاء الدليل عاما أمكننا أن نستدل بهذا العموم على كل فرد من أفراد هذا العموم، لكن إذا جاء الحديث خاصا لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث الخاص على العموم. فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز لإنسان أسر إليه شخص ما شيئا ثم مات أن يفشي هذا السر إلا إذا كانت العلة التي من أجلها أسر قد زالت. فمثلا لو أسر إنسان شيئا إلى شخص خوف أن يبدو منه فيقتل أو يؤذى ثم مات هذا الرجل، فحينئذ يجوز إفشاءه، لأن المحذور الذي خافه قد زال. أما إذا كان الشيء الذي أسره شيئا يتعلق بشخصه، بمعنى أنه لو أفشي بعد موته لكان في ذلك قدح فيه، فإن هذا لا يجوز إفشاءه، فإنه لا يجوز إفشاءه. فاطمة رضي الله عنها أفشت السر الذي أسره إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الذي من أجله أسر قد زال، فهو عليه الصلاة والسلام سارها بما يقتضي نعي نفسه. وهذا يزول بموته ولا لا؟ يزول بموته، لأنها لو أخبرت به في حياته علم الناس بقرب أجله، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعلم الناس ولا سيما زوجاته بقرب أجله ما أسره، فإذا مات زال هذا المحذور. بالنسبة لها حينما قال لها أنت سيدة نساء المؤمنين، أيضا هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، من التحدث بنعمة الله، والغيرة التي يمكن أن يحذر منها زالت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنها في إفشائها لهذا السر، فلم يكن في إفشائها لهذا السر محذور. فعلى هذا نقول إفشاء السر سر الإنسان بعد موته فيه تفصيل. إن كان سبب السر باقيا فإفشاؤه حرام، وإن كان زائلا فإفشاؤه لا بأس به. نعم. وفي هذا دليل على فضيلة فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة، والخلاف باللفظ فقط، لأن أفضل المؤمنين منذ خلق آدم إلى يوم القيامة مؤمن هذه الأمة، فإذا كانت سيدة نساء هذه الأمة لزم أن تكون سيدة نساء المؤمنين منذ خلق آدم إلى يوم القيامة. نعم. وفيه أيضا الأخذ بالقرينة في الحديث، الأخذ بالقرينة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقرينة معارضة القرآن مرتين بأن هذا قرب أجله. والعمل بالقرائن ثابت، لأن القرائن من البينات، فإن البينة كل ما بان به الحق. ولهذا استدل الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، استدل بماذا؟ بقد الثوب. وش قال يا أخ؟ أين؟ قبل، قد من قبل، نعم. إن كان قميصه قد من دبر
فكذبت وهو من الصدق.
لا، واضح هذا؟ وش وجهه؟ أنه إذا قد من قبل فمعناه أنه هو الذي أقبل عليها فأرادت التخلص منه فقدت قميصه، وإذا كان من دبر فهي التي لحقته وأمسكت بقميصه حتى قدته. على كل حال أقول إن القرائن معمول بها، وقد مر علينا كثيرا نماذج من هذا، منها لو أن شخصا ليس عليه غترة وآخر معه عليه غترة ومعه غترة وقد هرب، والثاني يلحقه يقول أعطني غترتي، فهل يقبل قول اللاحق؟ يقبل، مع أن الغترة بيد هذا الرجل، بيرد الهارب. نقول لدينا قرينة، وهي وجود هذا ليس عليه شيء وهذا معه اثنتان، فهذه قرينة يحكم بها لهذا المدعي. وكذلك لو تنازع الزوجان في أغراض البيت، فما يصلح للمرأة فهو للزوجة، وما يصلح للرجل فهو للزوج، وأشياء كثيرة من هذا النوع. المهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة. وفي أيضا وجوب بل مشروعية نصيحة الإنسان بتقوى الله تعالى والصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فاتق الله واصبري. وهذا أمر لها بالصبر على ما أخبرت به، وبالصبر على المصيبة التي أخبرت بها، لأن فاطمة سوف ينالها الحزن بالخبر وبالمخبر به، فأمر أن تتق الله وتصبر على هذا وهذا. وفيه أيضا جواز ثناء الإنسان على نفسه بما هو فيه للمصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني نعم السلف أنا لك. والله نعم السلف، نعم السلف لها عليه الصلاة والسلام، لأن أول يعني أو من أول ما يدخل في شفاعته فاطمة رضي الله عنها، وهو سلف الأمة كلها صلوات الله وسلامه عليه، فنعم السلف لها ولعباد الله الصالحين من هذه الأمة. لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه لما يخشى عليه من العجب. نعم.
بالنسبة للحديث كان أن الرجال كثير
ومن النساء صفية بن مزاحم ومريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام، هل يتعارض مع هذا الحديث؟
لا ما يتعارض، ما يتعارض، ما يتعارض، لأن هؤلاء كمل وهذه سجدة. ايش
يعني الرجل يجعل احد ابنائه امين على اسراره يعني من سائر الاولاد؟
ضروري هذا، ما في شيء هذا. يعني اذا علم الانسان من احد ابنائه انه احفظ للسر من الاخرين فلا باس ولا حرج، على ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس له الا فاطمه، لان كل بناته توفيت توفين. نعم، فهو ما يأخذ من هذا الحديث لكن يأخذ من القواعد العامة. نعم،
أقول أحسن الله إليك، إظهار الله عز وجل بعض العلامات لبعض الناس على قرب الأجل، أقول هذا هل يدل على فضل الشخص لتظهر له لهذه العلامة ما يحدث عندنا؟
إن انتفع بذلك فهو محنة منحة، إن انتفع بذلك، وإن لم ينتفع فهو محنة، لأنه ليس كل من علم بقرب أجله تصلح حاله، ربما يعتريه من الجزع والسخط ما يجعله يرتد والعياذ بالله. أليس الرجل الذي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام شيخ من العراق قال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال لا ما هو طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. إينا أحيان ما هو على كل حال، لكن إذا وفق الإنسان وانتفع بهذا فهو من نعمة الله عليه. أخذنا ثلاثة. نعم،
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على جواز الاستلقاء، وهو كذلك لأنه لا يعد أن يكون هيئة من هيئات الاضطجاع، لكن لابد أن يأمل الإنسان من انكشاف العورة، فإن كان يخشى من اكتشاف عورته فلا يفعل، لأن بعض الناس ربما إذا نام مستلقيا يرفع إحدى رجليه، فإذا رفعها وليس عليه سراويل انكشفت عورته. كذلك يشترط أن يأمن من الفتنة، فلا تستلقي امرأة في مكان قد يكون فيه رجال، ليس يعني رجال غير زوجها، وهذا يحدث في المسجد الحرام في أيام رمضان ويمكن غير رمضان أيضا، فإن بعض النساء تفتن من يمر إذا كانت مستلقية. أي نعم، فلا بد من هذين الشرطين، فإذا انتفى هذان الشرطان فإنه لا بأس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
تقدم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن ينسى القرآن،
يمكن إيش؟
ينسى القرآن.
لا لا، يؤخذ منه غير هذا، يعني صريح سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وثبت أيضا أنه نسي آية ذكرها إياه من كان يصلي في الليل،
مدرسة جبريل له القرآن يا شيخ.
لا للتثبيت. نعم
شيخ.
نعم،
ما يستفاد من الحديث الأول يا شيخ إن الإبن أفضل من الزوجة؟
إيش؟
الإبن أفضل من الزوجة من الأهل، يعني أقرب إلى الأب من الأهل من الزوجة.
على كل حال الزوجة أقرب من الأولاد من وجه وأبعد من وجه.
لا بس في
لا شك الأولاد بضعة من الإنسان، الأولاد بضعة من الإنسان، لكن لو مثلا الزوجة محتاجة، يعني إنسان عنده 10 ريالات وعنده زوجة وابن، العشرة يلا تكفي الزوجة أو الابن واحد منهما، من يقدم؟ يقدم الزوجة، يقدم الزوجة على الولد. كذلك الزوجة تستبيح من زوجها ما لا يستبيحه الولد، فالمسألة تختلف.
شيخ
هذا أقرب من وجه وهذا أقرب من وجه. نعم.
عزمت عليك ما عليك بما لي عليك.
نعم.
عزمت عليك.
نعم. هذه يسمونه مناشدة. هذه من جنس المناشدة. يعني ما أني أكدت هذا الشيء لكن ما أظن يصل إلى حد اليمين. نعم. له جار مجرى اليمين من جهة الجواب لما أخبرته، لكن هم مثل أنشدك الله لما فعلت كذا من باب الإنشاد. ما ذكر شيء على الترجمة؟ الترجمة باب الاستلقاء.
قوله باب الاستلقاء والاضطجاع والقفاء سواء كان معه نوم أم لا، وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب، وتقدم بيان الحكم فيها أبواب المساجد من كتاب الصلاة، وذكرت هناك قولا زعم أن النهي عن ذلك منسوخ وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو الأمر والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطاب ومن تبعه. ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح، وردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح، والمراد بذلك صحيح مسلم، وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري، وقد أصلحته في أصلي، ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان.
جزاه الله خير. طيب، هذا تنبيه طيب، وأصلحه في أصله. يقول على كل حال لابد من إذا وجد الشرطان اللذان أشرنا إليهما صار الحديث في النهي، إنما هو في من يخاف إيش؟ انكشاف العورة. نعم.
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
قوله رحمه الله باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، أورد فيه الحديث المطابق للترجمة تماما، لكن في بعض ألفاظ الحديث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه، ففيه بيان العلة. والتناجي هو التخاطب سرا، ومنه قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء يكون بصوت عالي والنجاء يكون بصوت خفي. ثم أتى المؤلف رحمه الله بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ليبين رحمه الله أن المناجاة نوعان، نوع مأذون فيها ونوع منهي عنها. المأذون فيها ما كانت برا وتقوى، والمنهي عنها ما كانت إثما وعدوانا ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. فالإثم أن يتناجى اثنان لفعل منكر، كأن يتناجيا على شرب الخمر أو ما أشبه ذلك. والعدوان أن يتناجيا على منكر متعد للغير، كأن يتناجيا على سرقة مال. ومعصية الرسول أن يتناجيا في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم الأمور كالجهاد أو غيره. وربما نقول من ينوب مناب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم مقاما في هذا الباب، فلا يتناجى اثنان في معصية من ولي الأمر. إذا كان أمره هذا مما تجب طاعته. ثم قال: وتناجوا بالبر والتقوى. البر معناها الخير والإحسان، كأن يتناجى اثنان على القيام بطاعة الله عز وجل، والتقوى كأن يتناجى على ترك المحرم. لكن بقي قسم ثالث، قسمة عقلية، لأن القسمة العقلية تقتضي أن تكون المناجاة ثلاث أقسام: آثمة وبارة، والثالث لا آثمة ولا بارة، فالتي ليس فيها إثم ولا بر هذه مباحة لا يؤمر بها ولا ينهى عنها. لكن إن تضمنت برا عرضا صارت من البر، وإن تضمنت إثما عرضا صارت من الإثم. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أمرنا عز وجل بتقوى، وأشار إلى أنه لا بد أن نلاقيه فيسألنا عما التزمنا به من هذا الأمر، ولهذا قال الذي إليه تحشرون. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وهذا يفعله كثير من المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتناجون ويتوشون فيما بينهم، وكلما ناجى أحدهما صاحبه نظر إلى واحد من المؤمنين يخيفه، كأنه يتوعده، كل ما تكلم شوي نظر إلى هذا، يعني كأنه يقول نحن نتآمر عليك. يقول الله عز وجل: ليحزن الذين آمنوا، أي ليلقي الحزن في قلوبهم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني هذا التناجي حتى وإن كان مؤامرة على المؤمنين فلن يضرهم إلا بإذن الله، وإذا كان بإذن الله فالمؤمن يرضى بما أذن الله به سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني أمرنا بأن نتوكل على الله وأن لا يهمنا تآمر هؤلاء وتناجيهم لإحزاننا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن كل ما يحزن الإنسان فإنه من الشيطان. كل شيء يوجب الحزن فإنه من الشيطان، حتى لو كان من تقدير الله، فإن بعث الحزن على ما قدر الله حزنا يصحبه السخط هذا من الشيطان. أما الحزن الطبيعي الذي لا يصحبه السخط فهذا ليس من الشيطان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه ابنه إبراهيم وهو في النزع قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحاصل أن الشيطان يفعل مثل هذه الأشياء أو يأمر بها أولياءه من أجل إيش؟ إحزان المؤمنين. ومن ذلك أيضا ما يريه الشيطان النائم من المرائي المكروهة التي تمرض الإنسان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يكره أن يتفل عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا يحدث بها أحدا، وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، وإذا عادت إليه فليقوم وليتوضأ وليصلي. فإذا فعل هذا فإنها لا تضر مهما كانت ومهما تكررت. وكثير من المراء المحزنة تكرر على الإنسان حتى يقول القائل: هذه ليست حلما من الشيطان بل هذه رؤية، وإلا فلماذا كررت؟ فإذا حصل هذا فدواؤه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تزول ولا تعود. ثم قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. قوله إذا ناجيتم الرسول أي أردتم مناجاته. والدليل على ذلك قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولو كانت المناجاة قد مضت لم يصح قوله فقدموا بين يدي نجواكم، يعني إذا أردتم مناجاة الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا كان في أول الأمر لأنه كثرت مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى جاء من يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم بصدق، يعني أنه محتاج إلى مناجاته ومن لم يكن كذلك، لكن لمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون أن يناجوه دائما. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا كريما يستحي أن يمنعه، فأراد الله عز وجل أن يختبر المؤمنين لينظر الصادق من غيره، فأمرهم إذا أرادوا المناجاة أن يقدموا صدقة، وصدقة مطلقة لم تبين، تشمل القليل والكثير. قال ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن لم تجدوا فلا حرج عليكم، لأن الجزاء هنا مغفرة ورحمة، وكلما كان الجزاء مغفرة ورحمة فمعناه سقوط المؤاخذة. ويدل لهذا قوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويحصلون في الأرض فسادا، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي ولمغفرة ورحمته أسقط عنهم المؤاخذة. فهنا قال إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الحكم لا غرابة فيه، أعني سقوط وجوب تقديم الصدقة لمن لم يجد، لأنه مبين على قاعدة أصيلة في الشريعة، وهي أنه لا واجب مع العتر، وأن جميع الواجبات تسقط بالعتر. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فيكون ذلك شاقا عليكم، لأنه قد يكون الإنسان محتاجا إلى المناجاة، وإن كانت ليست تلك الحاجة، وإلا فإن المحتاج الذي يقدر على الصدقة يتصدق، واللي ما يقدر مفون عنه، لكن مع ذلك شق عليه. قد لا يكون عند الإنسان شيء حاضر عند إرادة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فعفى الله عنه، ولهذا قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، يعني فقد عفونا عنكم وسقط هذا الوجوب، لكننا أمرنا بما نؤمر به من تحقيق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هاتان الآيتان ليس فيهما ما تتضمنه الترجمة إلا اسم إيش؟ المناجاة. ثم ذكر المؤلف الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني لا يسار كالمسر والثالث حاضر. وفي معنى هذا أن يكلمه بلغة لا يفهمها الثالث، فإن هذا بمعنى التناجي، لأن العلة واحدة وهي إحزانه، فلو اجتمع اثنان يتكلمان بلغة غير عربية وعندهما ثالث لا يعرف إلا العربية، فصار بعضهم يحدث بعضا باللغة التي لا يعرفها الثالث، كان هذا بمنزلة المناجاة. نعم نعم نعم.
ها؟ إذا رأى الإنسان في الحلم ما يضره وتحدث فيه فهل يقع؟ يعني
ربما يقع، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت. يعني إذا عبرت الرؤيا وقعت، فربما تقص على إنسان ثم يعبرها وتقع. نعم أخذت أظن سؤال. نعم اللي وراء.
إذا كان الشيخ ثلاث أشخاص وراد واحد يتكلم الآخر فقال الثالث لا يتناجى اثنان دون ثالث، فنال الأول رجل رابع قال جلس معنا تناجى مع الثاني، هل يعتبر تحيل أو مخرج؟
كيف؟
أحيانا يكون ثلاث أشخاص يتناجى الأول مع الثاني
أي.
يقول الثالث لا يتناجى اثنان دون ثالث.
نعم
فينادي رجل
يقول هذا يحزنني يقول هذا يحزنني.
نعم مثلا يقول
إيه؟
فينادي رجل
إذا قال هذا يحزنني قال تفضل رح فما له حتى لا تحزن. هو الحقيقة المخاطب الاثنان، لكن الثالث لا, لا, لا يخاطب، إذا شاء أن ينصحهما ينصحهما في غير هذا المحل، لأنه إذا قال لا تتناجيا إن قال يحزنني سهل عليهم الجواب. وش يقولون؟ يقولون قم ما قلنا لك اجلس. وإن قال لا يحزنني قالوا له أو قال له النهي عن التناجي إذا كان يحزنك، أما الآن فلا يحزنك فلا فلا يزن. نعم نعم
هي
نعم إذا كانت منصوصة، إذا كان مصوصة يزول. نعم نعم نعم
لو علم
ما يمكن أعلم
كما قال بعض الفقهاء
ما يمكن، لأن ما هذا شيء حسي، هذا شيء معنوي، لأن الشيطان ربما يعبث بيده، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يستيقظ أن يستنثر ثلاثا وقال إن الشيطان يبيت على خيشوم، فربما الشيطان عبث بيديك وألقى فيهما نجاسة أو ألقى فيهما أشياء ضارة ما تعلم. ليس هذا أمرا حسيا حتى نقول لو كممها الإنسان زال علمنا أنها باتت. الرسول يعلم أنها أن يديه ما أبت أنها باتت معه في الفراش. نعم 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 لكن العلة بقيت، بقيت وهي تذكير الأمة بما حصل لسلفها. يعني لولا هذا ما ذكرنا قصة الرسول وإغاثة الكفار، والغرض من الرمل هو إغاثة الكفار، فمعنى ذلك إذا رملنا الآن نتذكر أننا مأمورون بإغاثة الكفار، فالعلة باقية. الآن أعتقد أكثر الناس ما يشعرون بهذا الشعور، يعني ما يشعرون أنهم إذا رملوا يعني أننا نغيظ الكفار. نعم ثلاثة طيب.
باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صبان قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به.
إذا معناه ما حنا ما ندري بعد. نعم أمه أم سليم أبى أن يخبرها رضي الله عنه حفظا للسر، وحفظ السر واجب كما قلنا فيما سبق، يعني يجب على الإنسان إذا أسر إليه حديث أن يحفظه وأن لا يفشيه. وسبق أنه إذا مات المسر فلا بأس بإفشائه بشرط أن تكون العلة التي اقتضت سره في الأول قد زالت. نعم ولا يجب حفظ السر، لكن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يفخر إذا أسر إليه بعض الكبراء شيئا ويبدأ يحدث الناس قال لفلان وقال لفلان، يعني يظهر أنه مرجع للناس الكبراء. نعم أو إذا أراد أن يظهر أنه صديق لشخص ما قال لفلان قال لفلان مع أنه سر، وهذا حرام، هذا حرام. وأنا أقول لكم أخفي نفسك تبن للناس، إذا أردت أن تبين فأخفي نفسك. الإنسان تظهره أفعاله وأقواله ما هو اللي يظهر نفسه ويقول فعلت وقلت وجيت ورحت، لا. فكلما كان إنسان مخفيا لأمره يكون أشد ظهورا للناس، لأنه مهما يكتم الإنسان فالله يعلمه. وإذا علم الله شيئا من شخص وأنه أخفاه لله فإن الله تعالى يظهره ويبين. وإن كان الشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فالمهم أن بعض الناس الله يهدينا وإياهم إذا أسر إليهم حديث صاروا يتحدثون به ليظهروا للناس أنهم مرجع ومحل شورى وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ. إلا إذا أذن لهم الذي أسر، إلا إذا أذن لهم الذي أسر فلا بأس، لأنه أحيانا قد يأذن، قد يأذن لذلك لدفع مذمة عنه أو جلب مصلحة، لكن لا يحب أن تكون منه مباشرة. يعني بعض الناس مثلا يكون متهما بشيء ويصر إليك به ويقول لا حرج عليك أن تبين ما سمعت مني، لأنه لا يريد أن يدفع المذمة عن نفسه بنفسه ولكن بواسطة. فيأتي شخص يثق به ويبين له ويقول إذا شئت انشر عني هذا، أو جل مصلحة أيضا. أما إذا علمنا أنه ما يترتب على هذا مصلحة ولا نعم، أما إذا لم يأذن لنا صاحب السر فإنه لا يجوز. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب حتى في أقرب الناس إليه وأحقهم ببره، وهي الأم، وهي الأم. نعم، ها، خلينا نكمل الباب هذا لنفصل في اللي قبل.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن
هذا مثال نادر ينبغي لأهل النحو أن يحتفظوا به. أجل وش اللي ناصبه؟ إما بنزع الخافض أي من أجل، نعم. والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد كما قال المالك في أن وأن يضطرد، لكن في غيرها مبني على السماء. ويمكن أن يعرب على أنه مفعول من أجله فلا يحتاج إلى تقدير منه. نعم، الشاهد من هذا الحديث قوله حتى تختلطوا بالناس. وإذا اختلطوا بالناس صاروا ثلاثة ولا أكثر؟ ها؟ صاروا أكثر. وعلى هذا فالحديث مطابق تماما للترجمة، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا بأس أن يتناجى اثنان. طيب فإن تناجى ثلاثة وبقي واحد، ها؟ كيف ما يمكن؟ إذا تناجى ثلاثة دون الرابع فالحكم واحد، مثل اثنين دون واحد دون الثالث. نعم، باقي واحد، باقي حديث.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أنا والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من ذاك من هذا فصبر.
الله أكبر. الشاهد أن قوله فأتيته وهو في ملأ فساررته، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في ملأ. وفي هذا دليل على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا رجل من الأنصار قال هذه الكلمة العظيمة إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فالشيطان قد يحمل الإنسان على قول الفرية العظيمة. إذا كان الرسول قسم قسمة ما يريد بها وجه الله، فمن الذي يريد بها وجه الله بعد ذلك؟ لا أحد. وهذا نظير قول الأنصاري حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام في مسألة الشراج، شراج الحرة، وهو أنه كان الزبير له حائط ولجاره الأنصاري حائط، ويمر السيل بحائط الزبير قبل أن يمر بحائط الأنصاري، والأحق منهما الأعلى الزبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. أسقي مطلق تصدق على ما يحصل به السقي ولو كان قليلا. فغاضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ لأن الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أسقي يا زبير حتى يصل الجدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه. الجدر هو الحدود الفاصلة بين أحواض الماء في المزرعة. قال: أرسل إلى أن يصل، وهذا سقي ري، ثم أرسله إلى جارك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أعطى الزبير بن عوام بعض حقه من أجل أنه تحصل به الكفاية ويحصل بالباقي نفع جاره، فيكون في ذلك مصلحتان: مصلحة الزبير للسقي ولو قليلا، ومصلحة الجار حيث لا يحرم من السقي. فلما تكلم بهذه الكلمة العظيمة احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه كاملا، وأمره أن يسقي إلى الجدر ثم يوصله إلى جاره. فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني لا تؤذوا محمدا كما أوذي موسى. موسى أوذي عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى، أوذي في دينه وفي خلقته، حتى قالوا إنه آدر. آدر يعني كبير الخصية، وهو عيب. فبرأه الله عز وجل مما قالوا، حيث اغتسل ذات يوم فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه حتى وصل بني إسرائيل. ولما وصل بني إسرائيل وقف الحجر، وكان موسى لحقه يقول: يا ثوبي حجر، ثوبي حجر، لحقه عريانا حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهد موسى ليس فيه عيب، فبراه الله مما قال. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب طول النجوى. وقوله: وإذ النجوى نصفهم من ناجي ووصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
قوله رحمه الله: باب طول النجوى، يعني من هل يطيل الإنسان المناجاة مع صاحبه أو لا. ومعلوم أننا إذا رجعنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عرفنا أنه إذا كانت النجوى في خير فإن طولها لا بأس به ولا حرج فيه، وإذا كانت النجوى لا ليس فيها خير فعدم طولها أولى. وقول البخاري وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها. هم ضمير جمع ونجوى مفرد، نجوى مفرد كدعوى، فوصفهم وهم جمع بالنجوى لأن الوصف بالمصدر يلتزم فيه الإفراد والتذكير. قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وكذلك إذا أخبر بالمصدر فإنه يخبر به مفردا مذكرا، مفردا مذكرا، فتقول زيد عدل والزيداني عدل والزيدون عدل، ما تغير. فوصفهم بها. والمعنى يتناجون، وإذ هم نجوى أي وإذ هم متناجون، يناجي بعضهم بعضا. في تفسير البخاري رحمه الله أو في شرحه لهذه الكلمة دليل على أن المحدث ينبغي أن يكون عنده علم في النحو، لأن من أقوى ما يعينك على معرفة المعنى أن يكون لديك علم بالنحو والتصريف الصرف، إذ أن المعاني بل إن الألفاظ قوالب للمعاني تدل عليها وتعبر عنها. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
في هذا الحديث دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة، وأن طول المناجاة أيضا لا تضر، وأنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا، يعني نام حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة، يعني بمعنى أنه لا يقيم وهو يعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة، ولكن يقيم ثم حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة فهذا لا بأس به ولو طال الفصل. نعم.
بعض الناس يعني ينكر على من يعني يتحدث بين الأذان والإقامة،
بين الأذان ما هو صحيح، هو ينكر على الكلام الذي ليس فيه فائدة، أما ما فيه فائدة فلا بأس به. نعم.
هذا الحديث دليل على أن الصحابة ناموا.
نعم.
يعني دليل
أنه
ما
توضأ. أي نعم، هذه أيضا فائدة، فيها أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، على أن النوم لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه يظن فيها أن يحدث، لأنه كما جاء في الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا القول يعني أنه إذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو أحدث انتقض وضوءه، وأما النوم اليسير الذي لو أحدث الإنسان لا أحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو متربعا أو مستندا. فالعبرة بالوعي، وعي الإنسان إذا كان يعي نفسه بحيث لو أحدث لا أحس فإن وضوءه لا ينتقض، أما إذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقض. نعم.
اشتراط الفقهاء جزء التمكن يا شيخ لنا يكون متمكنا.
أقول ما الصحيح مثل كما قلت، العبرة مو بالهيئة ولا بالطول والقصر. نعم.
باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن علينا عن الزهري عن سالم عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. وحدثنا محمد بن علاء محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل فحدث بشانهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. وحدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن كثير عن كثير هو ابن شنيطير بن شنيطير على طائر عن جابر بن عبد الله
شنظير عنده هو ابن شنظير
وابن شنظير على طائر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الكويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
هذا الباب كما قال البخاري رحمه الله لا تترك النار في البيت عند النوم، وذلك لأنه يخشى منها الاحتراق. وفيها دليل على الوقاية من الشيء قبل نزوله، وقد قيل إن الوقاية خير من العلاج. وفيها جواز ترك النار في البيت إذا كان أهله في يقظة لقوله حين تنامون. وفيه دليل على أنه إذا أمن من هذه النار فلا بأس ببقائها. وعلى هذا فنقول إذا أمن الآن من إبقاء اللمبة في المكان والعة أو الدفاية مثلا فلا بأس بذلك لأنه مأمون. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن لا تكون الدفاية في أيام الشتاء قريبة من الفرش، لأنه ربما ينقلب النائم عليها فتحرقه. فالعلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ثبت الحكم وإلا فلا. وفيه دليل على الحث أو فيه حث على قتل الفأرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بماذا؟ بالفويسقة، فقال فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وهو كذلك ولا أكثر من عبث الفأر، عندها عبث كثير جدا وهي تحب أن تعبث في هذه الأشياء فتجر الفتيلة فتحرق أهل البيت. وترغب هي أيضا ترغب الذهب، إذا رأت الذهب اختطفته وذهبت به إلى بيتها تلعب به، وإن كانت لا تتحلى به لكن ترغب به. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أن بعض العلماء كان جالسا يكتب كتابا، فجاءته فويسقة فوضع عليها شيئا فجاءت أختها تريدها ولكن ما تمكنت. يقول فصعدت إلى السقف وأتت إلي بدينار فألقته عنده، ولكنه لم يطلق المحبوسة، فذهبت وجاءت بدينار آخر وثالث ورابع إلى عشرة دنانير، ثم بالأخير جاءت بالكيسة، كيسة الدنانير، إشارة إلى إيش؟ إنه خلاص ما هنا شيء. ولكنه الظاهر لي أنا ما أدري نسيت، الظاهر أنه قتلها وقتل أختها. هنا الحاصل أنها تحب الذهب. وأنا عندي مرة في خاتم ذهب أخذته وصعدت به إلى السقف وأدخلته في جحرها، فهي تحب العبث ولهذا ربما جرت الفتيلة فأحرقت البيت. وفي الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ومعلوم أن العاقل يحذر من عدوه أن يصيبه بسوء، ومع ذلك فهي عدو لنا ومتاع لنا ننتفع بها. ولهذا عدها الله تعالى من أصول النعم في سورة الواقعة التي فيها إمداد الخلق بما يحتاجون إليه. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهي فيها خير وفيها شر، لكن يجب أن نحذرها حين نخاف إيش شرها، وأن ننتفع بها حين نرجو خيرها. وفي الحديث الأخير أمر بأربعة أشياء عليه الصلاة والسلام، قال: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح. ثلاثة أشياء. تخمير الآنية يعني تغطيتها، لأن في السنة ساعة ليلة ينزل فيها البلاء، فلا يصيب إناء لم يخمر إلا نزل فيه، وهذه الليلة غير معلومة، كل ليلة يمكن أن تكون هي الليلة اللي فيها هذا البلاء، فلهذا أمر بالتحرز منه بتخمير الأواني. أجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، لأن في ذلك زيادة أمن وطمأنينة وحماية لك ولمن أراد السوء بك. أطفئوا المصابيح سبق الكلام عليها. نعم. هذه الإرشاد لكن لا ينبغي تركها، لأنه أرشد إلى ما فيه الخير، فهي مطلوبة لما فيها من الخير بالإضافة إلى أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها.
بالنسبة
للبلاء
الذي ينزل مرة واحدة في السنة، ما نوع البلاء؟
الله أعلم، بلاء لا شك أنه يضر. نعم.
أي إناء مكشوف ينزل؟
نعم نعم. نعم.
هذا الداء الشيخ هل هو حسي أم معنوي؟
لا حسي، ولهذا يغطى، والتغطية حسية. نعم.
باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان ابن أبي عباد قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وحملوا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه. قال: ولو بعود يعرضه.
هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، قوله: أوكوا الأسقية يعني ربطوا أفواهها. والأسقية مثل القرب لأن لا يدخل فيها البلاء والهوام وغير ذلك. نعم. إنهم حتى ولو كانت تحت السقف، سواء تحت السقف أو فوق. ها؟ لا أظن الثلاجة تعتبر تخمير، يعني إناء كبير. إناء كبير. نعم.
المصباح اللي في الليل يولع.
نعم.
المصباح الصغير.
إيه نعم. لمبة يعني. ما فيها شيء. ما فيها شيء، لأن هذه ما تأثر فيها. حتى لو جاءت الفواسق ما فيها فتيلة تجر وتحرق الناس.
شيخ بالنسبة للزمن طبعا بالنسبة للبناء تغير من الزمن الأول، لأن الباب البيت له سور. باب واحد، والغرف طبعا يعني عنده أبواب كثيرة، أين يسك الباب الأول ولا الثاني ولا
الثالث؟ أين ظاهر الحديث كلها أحسن حتى أسلم للبيت. نعم.
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبر. حدثنا يحيى بن غزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره خمس: الختان والاستحداث ونتف الابط وقص الشارب وتقديم الاظفار. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال ابو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انا يومئذ مفتون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن ادريس عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين.
قال مالي باب الختان بعد الكبر ونثف الابيض. ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس. الفطره نوعان، فطره باطنه وفطره ظاهره. فالفطره الباطنه طهاره القلب من الشرك، وعليها قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذه طهارة إيش؟ طهارة الباطن من الشرك. وهذه مفطور عليها كل أحد، كل مولود يولد على الفطرة ولا يتغير عنها إلا بسبب البيئة التي يعيش فيها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والنوع الثاني الفطرة الظاهرة، وهي طهارة الظاهر، ومنها هذه الخمس. وإنما قلنا منها لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنها 10. أولا قال الختان، والختان يكون للذكر ويكون للأنثى. أما الذكر فإن ختانه بقطع الجلدة التي فوق الحشفة وتسمى القلفة، وأما المرأة فبقطع جلدة تكون بين مخرجي البول والغائط، وهي معروفة عند النساء. واختلف أهل العلم في الختان هل هو واجب أو سنة، أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب في حق الرجال والنساء، وأنه يجب أن يختن الرجل وأن تختن المرأة. وقيل بل هو سنة في حق الرجال والنساء كالاستحداد وقص الأظفار، وقيل واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وهذا هو الأقرب. وذلك أن الرجال يستفيدون منه ما لا تستفيد منه النساء، فإن الرجل لو بقيت قلفته لتلوثت بالنجاسة، فإن البول يدخل بينها وبين الحشفة ويفسد المكان، وربما يؤدي إلى الجروح والتقرح، بخلاف المرأة فصار في حق الرجال واجبا وفي حق النساء سنة. وهذا هو القول الراجح الذي استقر عليه علماء أهل نجد في الزمن الأخير على أنه ليس واجبا في حق النساء. أما الثاني الاستحداد، الاستحداد مأخوذ من الحديد، وهو إزالة الشعر بالموسى، ويكون في العانة. والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل عند البلوغ. وفي قولها الاستحداد إشارة إلى أنه ينبغي فيه الحلق دون غيره، يعني دون النتف ودون الإزالة بالدهونات وإنما تزال العانة بالحديد بالحلق. ومن فوائده أنه أشد يعني أقوى للمثانة، فإن الحلق يقوي أصول الشعر، وكلما قوي هذا المحل صار أسلم للمثانة من الصدمات وغيرها. وأما نتف الأبط فظاهر نتف الأبط، لأن الأبط ينبت فيه الشعر، وإذا ترك فإنه يتلوث هذا الشعر بالعرق ويحصل فيه رائحة كريهة، فاستحب فيه النتف لأن النتف يضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت الأصول فإنه في النهاية سوف يقضى عليه نهائيا. والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فمنهم من يكون شعر إبطه كثيرا حتى إنه يشق عليه النتف لكثرته وقوته وصلابته، ومنهم من يكون قليلا ومنهم من يكون قليلا جدا. على كل حال المشروع في الأبط هو النتف، ولكن لو فرض أن الإنسان يعجز عن هذا ويؤلمه ألما شديدا فلا حرج أن يزيله بغير ذلك. الثالث أو الرابع، الرابع قص الشارب، والشارب معروف خاص بالرجال، فينبغي للإنسان أن يقصه من قصه من الفطرة، ووجه ذلك ظاهر جدا، لأنه إذا طال فإن الشعر يجمع الوسخ، ولهذا ينبغي للإنسان تعاهد شعره بالتنظيف، فإذا طال صار عرضة لأن يسقط في الشراب الشعر فيتلوث الماء أو اللبن أو ما أشبه ذلك. ثم كذلك أيضا إذا شرب لبنا أو نحوه من الدسم علق في هذا الشعر وصعب تنظيفه. ثم إنما يخرج من الأنف من الأذى والقدر يعلق بهذا الشعر ويشوه المنظر، فكان من الفطرة أن يقص ويضعف. وأما الرابع الخامس فقال تقليم الأظفار، تقليم الأظفار أيضا من الفطرة، لأن الأظفار كما نعلم خلقها الله عز وجل وقاية لأطراف الأصابع، ولهذا إذا قصها الإنسان صار مقابلة الأصابع للأشياء ضعيفا تتألم رؤوس الأصابع إذا قصها وجار عليها، فخلقها الله عز وجل لأجل أن تشد أطراف الأصابع، لكن إذا طالت صارت مفسدة، فإن الأوساخ تتجمع فيها، فإذا قصت هذه الأظافر حصل المقصود وزالت هذه الأوساخ. ولأن الإنسان إذا قصها تميز ببشريته عن البهائم، لأن البهائم ذات أظفار طويلة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، يعني كل ذي ظفر من الطير يخلب به ويصيد به. هذه خمسة أشياء من الفطرة، والناس والحمد لله يمشون عليها، كل المسلمين يمشون عليها، إلا أن الشياطين استهوت بعضهم وصاروا يخالفون هذه الفطرة فيما يأتي. أولا في الاستحداد، فإن من الناس من لا يستحد أبدا، ومن الناس من يستحد في السنة مرة، وكذلك أيضا في قص الشارب، فإن من الناس من لا يقص شاربه ولكن لحيته محلوقة محلوقة، وأي شعرة تخرج في هذه اللحية فويل لها من الإتلاف، لكن الشارب يبقى كثيفا يتناسل ويتنامى، حتى إن بعضهم يفخر بطول شاربه ويتمثل بقول الجاهلي: الرجال طوال الشوارب. نعم، ولكن حقيقة أن الرجال هم الذين يمتثلون ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قص الشارب. وكذلك أيضا تقليم الأظفار، من الناس من اجتالته الشياطين فصار لا يقلم أظفاره ويبقيها حتى تكون كالحراب وحتى يكون كالحبشة، فإن الظفر مدى الحبشة. والغريب أن بعض الناس لعب بهم الشيطان فصاروا يقلدون غير المسلمين، وصار بعضهم يبقي الشاهد السبابة والباقي يقصه، وبعضهم الخنصر والباقي يقصه. وهذا مع كونه مخالفة للشريعة، تشبه بالكفار وإخلال بالعدل. كيف هذا الإصبع تحرمه من الفطرة وبقية الأصابع تجريها على الفطرة؟ طيب، إذن كم توقت هذه الأشياء؟ توقت 40 يوما. قال أنس رضي الله عنه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك 4، ألا نترك أو ألا تترك فوق 40 يوما. فيحسن أن الإنسان يرتب نفسه، فيجعل مثلا كل جمعة أولى في الشهر هي وقت إزالة هذه الأشياء حتى لا ينسى، لأن الإنسان إذا لم يوقت فالأيام تمشي سريعا، يمكن يمضي 40 يوما 40 يوما أو 50 يوما ما شعر. لكن إذا رتب نفسه على أن أول جمعة من كل شهر هي وقت إزالة هذه الأشياء حصل له خير كثير، وصار يتعاهد نفسه. معلوم هداية الله. نعم، طيب باقي. طيب، هي أيضا اختتنا إبراهيم بعد 80 سنة، وفي هذا دليل على أن الختان من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز الختان بعد الكبر. لكن هذا بعد أن ثبت وجوبه لا يكون إلا في شخص أسلم متأخرا، وإلا فإذا كان مسلما من الأصل فإنه يجب أن يختتن من حين تجب عليه الصلاة، لأنه لا بد من التنظيف. ولهذا يجب الختان قبل البلوغ، يجب قبل البلوغ، يعني إن أخره حتى بلغ كان آثما. وقوله: واختتن بالقدوم مخففة. القدوم معروف آلة يقطع بها، ولكنه بلا شك أنه تحرى وضبط نفسه حتى اختتن عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى أنه ضرب ضربة كما تضرب الخشبة مثلا، لأن هذا لا شك أنه قد يخطئ، ومثل هذه الأشياء يجب التحري فيها. والآن والحمد لله يسر الله لنا الاختتان بالمستشفيات على وجه منضبط مأمون. وفي أيضا في الحديث الثالث: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وش معنى يدرك؟ يعني يبلغ أو يقارب البلوغ. ولهذا قال أهل العلم إنه يجب الختان قبيل البلوغ لئلا يبلغ وهو غير مختتن فيتلوث بالنجاسة. وفيه دليل على توقيت الشيء بما هو معلوم وإن لم يذكر، فيستفاد منهما أنه يجوز توقيت الآجال إلى وقت الحصاد وإلى وقت الجذاذ وما أشبهها من الأوقات المعلومة للناس جميعا، لأن الشيء إذا كان معلوما فلا حاجة إلى أن يعين اكتفاء بما هو مشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. في الباب الذي سبق في الدرس الماضي في مسألة الختان أنهم كانوا لا يختون الرجل حتى يدرك، ولكن العلماء يقولون إن الختان في زمن الصغر أفضل، لأن الختان في زمن الصغر فيه فائدتان: الفائدة الأولى سرعة البر، والفائدة الثانية عدم الاهتمام والقلق النفسي، لأن الصغير ما عنده قلق نفسي، غاية ما هنالك أنه حس بألم صاح، وإلا فليس عنده تفكير أو ألم نفسي، فلهذا كان في زمن الصغر أفضل. إلا أنهم قالوا يكره أن يبادر به قبل اليوم السابع، وإنما يكون في اليوم السابع فما بعده، وبعضهم كرهه حتى في اليوم السابع، ولكن الظاهر عدم الكراهة. هذه أحببت أن ننبه عليها. وذكرنا أمس أن الواجب متى؟ قبيل البلوغ، حتى يبلغ وهو قد اختتن. أما هذا الباب فهو باب مهم، باب كل لهو إذا شغله عن طاعة الله. يعني فما حكم اللهو؟ ينقسم إلى قسمين: لهو باطل ممنوع مطلقا، ولهو باطل غير ممنوع ما لم يتضمن محظورا. أما اللهو الباطل الممنوع فهو الأشياء التي فيها إلهاء كثيرا عن طاعة الله، مثل النرد والشطرنج وغيرها من الألعاب التي تلهي كثيرا، تقتل الوقت ويذهب الوقت وأنت لا تحس به، وفائدتها قليلة وألقى فيه ملائكة.